شيخنا تفضل. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين لعن الله من قتل ولعن الله من ظلم ولعن الله من غصبه حقا. السلام على أبي الحسن المرتضى السلام على شهيد المحراب والصلاة السلام على من خضب شيبته بالدماء السلام السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداية تهدم تهدم والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى وانطمست والله أعلام لبس الإسلام أبراد السواد يعني مو بس انتو يا شيعة لابسين ثياب سوداء الليل الإسلام القرآن الملائكة كلهم سواد على إمامكم أمير المؤمنين لبس الإسلام أبراد السواد يوم أرض المرتضى لا غابت هذه العبرات لبس الإسلام أبراد السواد يوم أرض المرتضى سيف ما مرادي متى يا سيد ليلة ما أصبحت إلا وقايا غلب الغيوم على أمر الرشاد أقول والصلاح خفضت أعلامه يعني نكسوا أعلامكم يا شيعة والصلاح خفضت أعلامه وغدا ترفع أعلامه وغدا يا ترفع أعلام الفساد ما رعى الغادر شهر الله فيه حجة الله على كل العباد وببيت الله قد جد له يا طاوي الأحشاء يا علي يا علي طاوي الأحشاء عن ماء وزادي يا ليال أنزل الله بها ثور الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي قتلوه وعليا قتلوه وهو في محرابه ناس ساجدا ينشج من خوف المعادي فبكت الجن والإنس معايا وطيور الجاو مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل هدمت والله أركان الهدى ينعه وياه وياه هدمت والله يا علي يا علي هدمت والله حيث لا من منذرين فينا وهادي هب ضربة القشرة يا بو يا منين حلة هب ضربة القشرة يا بو يا منين بعدك يا داح الباب شوكت نفتل الضربة اللي هدت أركان المسلم اللي فعلها راح يا باب العلم من جسار يا لاهوتها الأكبر يا بحس بطل ونينك يا الولي قلبي تفتى وويلا بطل ونينة والدمع هلو تحدى صابغ بدم الراس وينادي يا شبه هذا الذي مكتوب لي من عالم من عالم التكوين هالضربان كتبه. اسمع اسمع اسمي انا المعروف بالشدات الاصعاب وابوك يا ابني ما يهم براسه صوا. يلا هالبيت لك. واشوف يا ابني طحيت من ضربة المحر وعلياه. واشوف يا ابني طحيت واشوف يا ابني طحيت من ضربة ما اقدر احاكيكم ترى دمومي النزفة ويلي اصفرت الوانة وسال دمعة دمعة وظل ينادي لا تهيجوني بالصوايح بالصوايح يا أولى سكت ترى نزف الدم ذواب إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في القرآن الكريم من جملة الشبهات التي يرددها خصوم الشيعة فيما يرتبط بمسألة الإمامة العلوية أن القرآن الكريم لم يعتني بذكر مسألة الإمامة فيه، ولو كانت الإمامة بالنحو الذي يعتقده شيعة أهل البيت عليهم السلام لوجدت لها أثرا في القرآن الكريم. وبعبارة أوضح، أنت عندما تقرأ القرآن تستكشف عقيدة التوحيد بوضوح، وعندما تقرأه أيضا تستكشف عقيدة النبوة بوضوح، وتستكشف عقيدة المعاد بوضوح. فإن أي مسلم إذا قرأ القرآن لم يتردد في أن القرآن قد تناول مسألة التوحيد والنبوة والمعاد ببيان واضح وحديث جلي، بينما مسألة الإمامة ليست بهذا النحو. مما يعني أن الإمامة لو كانت بالنحو الذي يعتقده الشيعة لكان لها ذكر في القرآن واهتم القرآن ببيانها. والجواب عن هذه الشبهة يكون من خلال بيان نقطتين: الأولى في بيان الخطأ الأساسي الفكري الذي بنيت عليه هذه الشبهة، والثانية في معالجة هذه الشبهة. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان خطأ الأساس الفكري الذي بنيت عليه هذه الشبهة، من الواضح أن هذه الشبهة لا يمكن أن تتم إلا أن يتم لها أساسان فكريان، وهذان الأساسان خاطئان 100%. الأساس الأول هو التفكيك بين القرآن الكريم وبين السنة المطهرة، فإن من يرى أن هذه الشبهة شبهة هو في الواقع يفكك بين القرآن وبين السنة، لذلك يقول بأن قضية الإمامة لم تذكر في القرآن، مع غض النظر عن أن هذه القضية هل ذكرت في السنة أم لم تذكر في السنة، فلا تتم هذه الشبهة إلا على هذا الأساس، على أساس التفكيك بين القرآن والسنة المطهرة. والحال أن التفكيك بين القرآن والسنة المطهرة إعراض عن القرآن نفسه. لماذا؟ لأن القرآن قد دعا إلى التمسك بالسنة المطهرة وجعلها عدلا له، فقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مما يعني أن الرسول إلى جانب القرآن نبع تستقى منه المعارف الدينية، فكون القضية لم تذكر في القرآن لا يعني هذا شيء، بل ينبغي لحاظ أن القضية لم تذكر في السنة أيضا أم لا، فإن السنة إلى جانب القرآن عدلان لا يمكن تفكيك أحدهما عن الآخر والأخذ بأحدهما عن الآخر. لما؟ لأنه كما أن القرآن وحي يؤخذ بما جاء فيه، كذلك السنة وحي إلهي يؤخذ بما جاء فيه، لا فرق بينهما. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن المسلم الذي يطرح هذه الشبهة، الأساس الفكري عنده أساس خاطئ، الذي يطرح شبهة أن الإمامة لم تذكر في القرآن بينما ذكر المعاد، ذكر التوحيد، ذكرت النبوة، الأساس الفكري عنده أساس يحتاج إلى تصحيح، فإنه من قال بأن القرآن هو المنبع الوحيد للمعارف الدينية؟ هذا بالنسبة للأساس الأول. الأساس الثاني هو قصر القرآن على الحجج البسيطة دون الحجج المركبة، وهذا أساس فكري خاطئ أيضا. شنو معنى هذا الكلام؟ القرآن الكريم لمن تتبع آياته وتدبر فيها يشتمل على نوعين من الحجج، على قسمين من الحجج. قسم الأول ما نعبر عنه بالحجج البسيطة، ومرادنا من ذلك الآيات التي تقيم الحجة على قارئها بنفسها من غير الحاجة إلى ضم أي آية أخرى، من قبيل قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذه الآية بوحدها كافية لإقامة الحجة على وجوب فريضة الخمس. عندما يسأل الإنسان ما هو الدليل على وجوب الخمس، هذه الآية بوحدها كافية لإقامة الحجة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. قد يجيك واحد معاند يقول: ليش الخمس ذكر في آية واحدة؟ ما ذكر في أكثر من آية، بينما الزكاة ذكرت في آيات، الصلاة ذكرت في آيات. هذا منطق المعاند، وإلا فإن القرآن يكفي أن يقيم الحج ماذا؟ مرة واحدة. ويجب على المسلم أن يتعبد بالحجة القرآنية. شاهدنا أن قسما من آيات القرآن حجج بسيطة، بمعنى أنها بوحدها تكفي لإقامة الحج، وهنالك حجج مركبة. حجج مركبة يعني ماذا؟ يعني إنما تتم الحجية للآية مع ضمها لآية أخرى، بحيث عندما تضم الآية إلى غيرها يصل القارئ القرآن إلى مقصود الآية الذي هو حجة عليه. مثلا قارئ القرآن يقرأ قوله تعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه آية تتحدث عن حقيقة معرفية، وهي أن القرآن في كتاب مكنون، وهذا الكتاب المكنون لا يصل له ولا يمسه إلا من؟ إلا المطهرون. لكن المطهرون من هم؟ هذه الآية بوحدها ما تكفي، تحتاج أن تضم لها آية أخرى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بضم هذه الآية إلى هذه الآية تعلم أن المطهرين الذين يمسون القرآن هم فقط وفقط محمد وآل محمد. هذه الحجية حجية مركبة. لما ضممنا آية إلى آية وركبنا آية إلى جانب آية أخرى وصلنا إلى ماذا؟ إلى الحجة القرآنية المقصودة للقرآن. إذن آيات القرآن قسمان: آيات ذات حجية بسيطة، آيات ذات حجية مركبة. ولا يصح لأصحابها هذه الشبهة أن الإمامة لم تذكر في القرآن أن يبنوا على هذه الشبهة، إلا أن يقصروا آيات القرآن على الحجج البسيطة فقط. والحال أن القرآن كما فيه حجج بسيطة فيه حجج ماذا؟ مركبة، مع الالتفات إلى أن الحجة المركبة تارة تكون مركبة من آية وآية كالمثال الذي ذكرناه، وتارة تكون مركبة من آية وسنة قطعية. أنت عندما تقرأ في القرآن أقيموا الصلاة، أي صلاة؟ صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، لا يوجد في القرآن إشارة إلى ذلك. شلون تتم حجية هذه الآية؟ بضمها إلى ماذا؟ إلى سنة قطعية وردت عن النبي تبين أن الصلاة التي تجب إقامتها هي عبارة عن الفرائض الخمس. إذن الحجج المركبة أعم من حجة مركبة من آية وآية، أو حجة مركبة ماذا؟ من آية وسنة قطعية. فمن قال بأن عدم ذكر الإمام في القرآن شبهة، إنما يتم كلامه بناء على قصر الحجج القرآنية على الحجج البسيطة. وأما مع تعميم الحجج إلى الحجج المركبة فإن هذا الكلام لا قيمة له. إذن يتضح من خلال ما ذكرناه أن هذه الشبهة مبنية أساساً على أساس ماذا؟ خاطئ. إما التفكيك بين القرآن والسنة، وإما قصر القرآن على خصوص الحجج البسيطة، وكلا الأساسين خاطئان باطلان. فما بني على باطل فهو ماذا؟ باطل مثله. بعد هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي معالجة الشبهة. عندما يطرح الخصم هذه الشبهة
ويحاول أن يشكك الناس في مسألة الإمامة. وكما يقول بعضهم عندما تناظرون الشيعة ركزوا معهم على هذه القضية، لما تناظر الشيعي قل له أنت عندما تقرأ القرآن تخرج منه بنتيجة واضحة بالنسبة للتوحيد، تخرج منه بنتيجة واحدة بالنسبة للنبوة، تخرج منه بنتيجة واضحة بالنسبة للمعاد، لكن أين هي الإمامة في القرآن؟ فإن الشيعي يبقى عاجزا أمام هذا الطرح، أمام هذه الشبهة، ويعتبر بعضهم هذه الإثارة من أقوى الإثارات التي تخجل الشيعة وتحيرهم وتوقفهم. وفي الواقع هذه الشبهة لا قيمة لها كما سيتضح، وقد اتضح أيضا. هنا من أجل معالجة الشبهة لا بد من بيان أمرين، أو فقل لا بد من الالتفات إلى حقيقتين لا مجال لتجاوزهما. الحقيقة الأولى أن القرآن الكريم ليس قائما على منهج التصريح، بل هو يصرح تارة بما يريد وتارة يشير ويلوح. القرآن ليس قائما على منهج التصريح، وأنت في مقابل ما يطرح هؤلاء قل لهم ألستم تزعمون أن صيغة الحكومة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قائمة على الشورى وليست قائمة على النص من قبل رسول الله خلافا للشيعة؟ خبئتنا بآية صريحة في القرآن تدل على أن أمر الإمامة ماذا؟ بالشورى، تدل على أن أمر الخلافة بالشورى، تدل على أن أمر الحاكمية بالشورى. يعجزون عن الإجابة، لا توجد آية في القرآن صريحة في أن الإمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله تكون بالشورى، مما يعني أن بعض آيات القرآن آيات واضحة نهج القرآن فيها منهج الوضوح، بينما بعض الآيات والتي يتمسك بها هؤلاء في مسألة الشورى آيات غير واضحة. ونفس القرآن قد أومأ إلى هذه الحقيقة وأشار إليها، بل صرح بها، فقال تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ماذا؟ متشابهات. فقسم الآيات القرآنية إلى ماذا؟ إلى قسمين، آيات متشابهة محكمة واضحة، وآيات ماذا؟ آيات محكمة عفوا واضحة، وآيات متشابهة غير واضحة، والقرآن صرح بذلك. إذن عندنا حقيقة لا يمكن تجاوزها لمنصف ولمسلم، وهي أن آيات القرآن على قسمين، آيات واضحة الدلالة وآيات مشفرة، آيات مشفرة لا يعلم المقصود منها من الآية الكريمة مباشرة. هذه حقيقة. حقيقة ثانية التي لا بد من الإذعان بها أن لازم الحقيقة الأولى هو الإذعان بأن الله سبحانه وتعالى قد تعمد إغلاق بعض الآيات وتشفير بعض الآيات لحكمة ربانية. ما دمنا نلتزم بأن هناك آيات متشابهة، آيات غير واضحة، آيات مشفرة، لابد أن نلتزم كحقيقة ثانية بأن لله حكمة في تشفير هذه الآيات. طيب هذه الحكمة ما هي؟ الحكمة قد ترجع إلى العباد أنفسه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية تومئ إلى أن وجود آيات متشابهة غير واضحة مشفرة، الغرض منه غرض امتحاني، غرض تمحيصي، حتى يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. هذه حكمة، حكمة أخرى ترجع إلى القرآن نفسه. شلون ترجع إلى القرآن نفسه؟ فرق بين القرآن وبين الكتب السماوية السابقة على القرآن. الكتب السماوية السابقة على القرآن لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن تبقى خالدة مصونة عن التحريف، ولكن القرآن الكريم شاءت مشيئة الله أن يبقى كتابا خالدا مصونا عن التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل بحفظ القرآن. واحد من أسباب تشفير آيات القرآن بعضها يرجع إلى المحافظة على القرآن نفسه. شلون؟ الآن تقرأ سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة المنافقين، ذكر الله المنافقين، حذر منهم وهدد المسلمين وتوعدهم من التعامل معهم، ولكن لا تجد القرآن ذكر اسما لمنافق واحد في الوقت اللي ذكر أسماء الفراعنة والطواغيت، لم يذكر اسما لمنافق واحد. إذا كانت مسألة المنافقين بهذه المثابة، بحيث أن القرآن ينزل سورة كاملة فيهم، فلماذا لم يذكر ولو أسماء رؤوسهم؟ الغرض من ذلك أن أسماء هؤلاء لو ذكرت في القرآن لما بقي القرآن سالما، بل كان القرآن تحرف آياته ولا يكتب له الخلود. لذلك هدف من أهداف تشفير بعض الآيات الحفاظ على القرآن نفسه. إذن لما سلمنا كحقيقة أولى بأن بعض آيات القرآن غير واضحة، لابد أن نسلم كحقيقة ثانية بأن لله حكمة في عدم وضوح هذه الآيات. هذه الحكمة قد نعلم بها فنقول ترجع إلى العباد أنفسهم أو ترجع إلى القرآن نفسه، وقد لا نعلم بها، وإنما نعلم إجمالا أن لله الحكمة. أما ما هي الحكمة؟ ليس من الضرورة أن نعلم بها تفصيلا. كل آية لماذا شفرها الله؟ لماذا لم يبينها؟ ما هي الحكمة؟ ليس من الضرورة أن نعلم بذلك بالتفصيل. هاتان حقيقتان معرفيتان مهمتان لابد أن نلتفت إليهم. بعد بيان هاتين الحقيقتين نأتي إلى معالجة الشبهة، فنقول عندنا أمران مهمان. الأمر الأول، نحن لا نسلم مع المدعي ومثير الشبهة أن قضية الإمامة لم تذكر في القرآن الكريم. هذه الشبهة أساسا لا نسلم بها، بل نقول بأن الإمامة ذكرت، إمامة علي عليه السلام ذكرت في القرآن الكريم بنحو يكفي لإقامة الحجة على قارئ القرآن. ستقول لي ذكرت تصريحا تلويحا، أنا أقول لك هذا المقدار. قضية الإمامة ذكرت في القرآن بالمستوى الذي يكفي لإقامة الحجة على قارئ القرآن. شلون؟ فلما نجي إلى آيات الإمامة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية بمجرد أن يقرأها المسلم الذي يهمه أمر دينه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، يعرف أن الله جعل الولاية لنفسه ولرسوله ولأشخاص أطلق عليهم الذين آمنوا ووصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه الآية وحدها كافية لإثارة التساؤل عند المسلم، من عن القرآن بهؤلاء؟ يتجاوز الإنسان هذه الآية يقرأ آية أخرى في القرآن، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني النبي صلى الله عليه وآله منذر ولا بد مع المنذر ماذا؟ من هاد. هذه الآية تبعث التساؤل عند المسلم الذي يهمه أمر دينه، من هو هذا الهاد؟ يروح إلى آية ثالثة في القرآن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية أيضا تثير عنده التساؤل، من هم أولو الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم؟ يروح إلى آية رابعة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. النبي يخاطب الناس، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إلى جانب الله يوجد شخص وصفه القرآن بأنه من عنده علم الكتاب. الآية أيضا تثير التساؤل عند المسلم الذي يعنيه أمر دينه، من هذا الذي عنده علم الكتاب واستشهد به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يروح إلى آية خامسة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا يثير عند التساؤل، من أهل البيت هؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ فإذا بحث عن هذه الإثارات وصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن من عنده علم الكتاب والذي طهره الله تطهيرا والهادي إلى جانب المنذر وولي الأمر الذي تجب طاعته ومن له الولاية الذي أنف زكى وهو في الصلاة راكع، ليس إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن فقضية الإمامة ذكرت في القرآن بنحو الحجة المركبة، فإن من قرأ آيات القرآن وضمها إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى المقصود منها وأقام القرآن عليه الحجة. هذا المقدار كافي لإقامة الحجة على كل مسلم. لما نجي يوم القيامة يقول والله ما دريت عن إمامة أمير المؤمنين، ما مذكورة صريحة في القرآن، يحتج الله عليه، أولم تقرأ قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ أما سألت من هؤلاء عندما يقول أنا لم أقرأ إمامة علي في القرآن يصح لله أن يحتج عليه يوم القيامة؟ أما قرأت قوله وأطيع الله والرسول وأولي الأمر، من هم أولو الأمر هؤلاء؟ إذن آيات القرآن صالحة للإحتجاج على مسألة الإمامة، والقرآن ذكر مسألة الإمامة بالنحو الذي يكفي لإقامة الحجة. هذا أول. الأمر الثاني وهو مهم جدا، هو أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان له دوران قرآنيان مهمان، وللأسف فإنه في كثير من الأحيان ما يتم إغفال أحد هذين الدورين. دور الأول للنبي صلى الله عليه وآله هو إبلاغ آيات القرآن، والدور الثاني هو تفسير آيات القرآن. النبي كان له دوران، تبليغ الآيات كما نزلت وتفسير آيات القرآن. ومن فك دوره الثاني عن دوره الأول؟ النبي كان له دوران جاريان، دوران فاعلان، إبلاغ الآية، تفسير الآية. وهذا ما يميز مصحف أمير المؤمنين عليه السلام عن بقية المصاحف. مصحف أمير المؤمنين كان يمتاز بأنه حفظ الدورين، هم إبلاغ آيات القرآن كما نزلت حفظها، هم تفسير النبي لآيات القرآن صلوات الله وسلامه عليه حفظه أيضا في مصحفه. لذلك رفضوا مصحف أمير المؤمنين ولم يقبلوه، لأن مصحف أمير المؤمنين عليه السلام كان يشتمل على الأمرين، هم يشتمل على هذا هم يشتمل على هذا. ومع ذلك فإنه رغم عدم حفظ المسلمين للدور الثاني للنبي، بلغنا بعض تراث النبي في هذا المجال. انت تدري اساسا هذه قضية احراق المصاحف، ليش احرقت المصاحف؟ احرقت المصاحف بحجة توحيد القرآن في نسخة واحدة. في الواقع هذه الحجة حجة سياسية وليست هي الحجة الواقعية، إنما إحراق المصاحف لأجل إخفاء تفسير النبي صلى الله عليه وآله لكثير من آيات القرآن. ولو أبقوا المصاحف لكانت تضج بالفضائح للمنافقين الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك تعمدوا إحراق المصاحف بحجة توحيد القرآن في نسخة واحدة، وأمير المؤمنين قدم مصحفه ورفضوه. مع ذلك، مع أن المصاحف أحرقت، إلا أنه بقي بعض الشيء من ذلك. مثلا أنت لما تقرأ كتاب الدر المنثور للسيوطي، لما نجي إلى الآية المباركة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ينقل عن ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن لأجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. لأجل مسمى غير موجود. مع ذلك ابن عباس يقول: والله هكذا نزلت. لما نجي إلى آية أخرى في نفس التفسير: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يقول نزلت هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى أو ما أنزل إليك من ربك في علي، هذا شنو كان؟ هذا كان تفسير النبي للآيات. النبي كان يضمن الآيات تفسيرها. اللي صار أن دور النبي في التفسير أتلف أحرق، وحفظ على دوره في إبلاغ الآيات وإيصال الآيات. ومثل هذا موجود في رواياتنا وروايات القوم. وهذا لذلك أنت تسمع بمصطلح قراءة التنزيل. قراءة التنزيل يعني ماذا؟ يعني قراءة الآية بمعناها الذي نزلت به. مثلا أنت من تفتح كتاب مفاتيح الجنان، وهذا اللي يتشبث بالنواصب، يقول اقرأ آية الكرسي على التنزيل في بعض الموارد، آية الكرسي على التنزيل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الرحمن الرحيم. هذا المقدار ما موجود في آية التنزيل، في آية الكرسي، بحسب ماذا؟ بحسب التنزيل، لكن بحسب المعنى الذي نزلت به وبلغه النبي صلى الله عليه وآله كان موجودا. لذلك حفظ عند من احتفظوا بتفسير النبي صلى الله عليه وآله. شاهدنا النبي كان له دوران، دور إبلاغ الآيات كما هي، ودور ماذا؟ ودور تفسير الآيات. لكن الكارثة في كتب المسلمين أنك عندما تقلب كتب التفسير وتبحث عن تراث النبي في تفسير القرآن لا تجد ولا بنسبة 1% إلى جانب ما هو موجود من تفسير روائي لنصوص القرآن. أين تفسير النبي؟ وأين كلام النبي؟ وأين بيان النبي؟ كله تم إعدامه في عملية حرق المصاحف. لذلك ما يصح لأحد أن يقول القرآن لم يذكر الإمامة فيه. القرآن عند آيات اعتمد في تفسيرها على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله، والنبي بلغها وبين ماذا؟ تفسيرها. ولكن الأمة قصرت فحفظت الآيات وأهملت التفسير، وإلا لو كان تفسير النبي واصلا ما كان وجه لإثارة مثل هذه الإثارة، ولكنهم تعمدوا طمس ما ورد عن رسول الله حتى تصبح قضية الإمامة قضية مشوشة، وإلا أنها كانت واضحة من خلال تفسير النبي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام له. يقراها الإنسان الآن لكن يقرأها من غير تفسير النبي. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شنو العروة الوثقى؟ واحد يجي يقول الإسلام، واحد يجي يقول الدين، واحد يجي يقول فتشيء ثالث، بينما تفسير النبي العروة الوثقى علي بن أبي طالب عليه السلام. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. وعلي ما دام موجودا فهو العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولكن إذا قتل علي يصيح جبرائيل بين السماء والأرض وانفصمت والله العروة الوثقى. نداء مفجع مؤلم محير. لما يتأمل الإنسان في كلمات هذا النداء، كلمات هذا النداء كلمات مفجعة. تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى، وانطمست والله أعلام التقى. انت هذه الكلمات تسمعها تقرأها قلبك يتألم يحترق لهول المصيبة. إذن ما حال من سمعت هذه الكلمات بصوت مباشر؟ هذه شلون قلبها تحمل حرارة المصارع وشديد الألم؟ تعرفها منو؟
هذه عزيزة الزهراء، عزيزة قلب أمير المؤمنين.
وعجيب منا أمير المؤمنين، عجيب منا، كل ليلة مخلي إفطار عد واحد من أولاده وواحدة من بناته، لكن آخر ليلة يكون عد زينب، آخر ليلة لابد تكون عد زينب حتى يودعها وداعا أخيرا. قدمت إلى الطعام وأكل بأبي وأمي، ثم قام يصلي، انتهى من الصلاة، خرج إلى شرفة الدار، صار ينظر إلى النجوم وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنها والله الليلة، إنها والله الليلة التي وعدت بها ليلة القشرة من لفتح درب بقيدون، ليلة القشرة من لفتح درب بقيدون، ويطالع نجوم السما والدمع منثور، ويقلب الطرف وبناته تنوح بالدور، مستوحش العالم على حيدر الكرة. كلهم في وحش الليلة، ليلة القشرة من لفت حيدر بقيدوية، ويطالع نجوم السما والدمع منثور، ويقلب الطرف وبناته تنوح. أريد صوتك وياي: مستوحش العالم على حيدر الكرة. أم كلثوم طلعت تسحب ذيال المصيبة، تناديه: يا ناصر الهادي ويا حبيب، إلا له أحوالك يا علي والله عجيب، إلا له أحوالك يا علي والله، ما غمضت عينك وبس تدير الأفكار. شنو يجاوبها؟ قالها: يا بنت العمايا ارقوض والاجلحة وعليا، قالها: يا بنت العمايا ارقوض والاجل، ما حد يفر مني المقدر والذي هيك، حافظكم الله من التشتت يا علي يا علي، حافظكم الله من التشتت يا صاحت يا بويا، ذوبت قلبي بهالاخبار، وويلا يا بما اقدايا ارعى لهضم فجايا، اي وياها وياها، يا بما اقدار على هضم فجايا، تروح وين وتترك الاسلام يا علي يا علي، يا بما اقدر على هضم فجأة، يا علي تروح وين وتترك الاسلام، اه يا بما اقدر،
ما أقدر آه تروح وين وتترك صلي ببيتاياك والحسن يطلع الجاه مكفي البلا يمزي الحيرة كل محتاج يلا وياها خافي يا ابو الحسن ان يتنكس لوانا خافي يا ابو الحسن يا ان يتنكس وخافي يتهدم سورنا يا ويهتك حما يلا صوت واحد خافي يقتلونك وتتشمت يا علي يا علي خافي يقتلونك وتتشمت لا قال الله من جمالك تختلي الدار عظم الله أجوركم جاءت له بالماء ليجدد وضوءه فجدد وضوءه وخرج إلى صحن الدار فلما رأينه الأوى استفاررن في وجهه فنادى الإمام صوائح تتبعها نوائح من نسوة صواريخ آجركم الله وصل إلى الباب أمسكه أراد أن يفتحه فانحل مئزره أين المنادون وعليا فنادى الإمام اشدد حيا زيمك فإن الموت ولا تجزع من الموت إذا حل كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك فالتفتت إليه ابنته قالت أبك أني أراك تنعى نفسك قال بني لقد رأيت جدك رسول الله في عالم الرؤيا وهو يقول العجل العجل الوحى الوحى فصرخت وأبتا عظم الله أجوركم خرج إمامنا إلى المسجد صعد إلى المئذنة ونادى الله أكبر الله أكبر أدن أدام الله أدان دعا دعا أدن أدام الله محلى التشهد في لسان يا علي فلم يبق بيت من بيوت الكوفة إلا واخترقه أذان الإمام وكأن الإمام يقول لهم في أمان الله ودعوا أذان علي ودعوا صوت علي وكأن الكوفة تجيبه في أمان الله نزل من على المئذنة صار يمر على المصلين يوقظهم إلى أن مر على ابن ملجم أوقظه إلى الصلاة قال ولو شئت لأخبرتك بما تحمله تحت ثيابك لقد نويت على أمر تكاد السماوات أن تتفطر لأجله آجركم الله وانبرى إمامنا وتوجه إلى محرابه يا علي صلى الركعة الأولى دخل في الثانية أقبل ابن ملجم وقف وراء الإسطوانة يا علي قام الإمام من سجدته الأولى
ربك وعليه. صرخ جبرائيل وإمامه، اهتزت أرض المسجد، هبت رياح الخسوف والكسوف، كل ينادي وعلي. يا علي اعتذر منكم يا شيعة ان اقول هذه الكلمة، هوى السيف على رأسه فقسمه الى نصفه وخر في محراب الصلاة ينادي فزت ورب الكعبة. زينب في الدار تنتظر رجوع أبيها، إن شاء الله أبو حسين يرجع سالم، إن شاء الله أبويا علي يرجع إلى الدار، وهي تنتظر وإذا تسمع الصوت تهدمت. والله أركان الهدى وانطمست، والله أعلام التقى، قتل علي. يبكي عليه الشهر ما تم مصيام، بس الشهر يبكي لو انتو بعد تبكوها. يبكي عليه الشهر يا علي يا علي، يبكي عليه الشهر ما تم، ويبكي عليه الفرائض ما تمم تمام. اقول هالبيت لك شيعي، راح وترك اهلي طبك لهم يتام، ترى انتونا اهل بعد، راح وترك اهلي طبك كلها. بعد عندك دمعة، خلي الدمعة اوديها وياك الى مسجد الكوفة، ويلي علم كل ثوم من طلعت بهمة تبكي وتلطم فاق خدها واجت يمه. اقول وشافت ابوها يسيل بالمحراب، يا علي يا علي، وشافت ابوها يسيل تجري دمومه وحول يبكي الحسن وحسن. صارت تدق خدها وتنادي يا سندنا، صارت تدق خدها يا ولي وتنادي يا سندنا، ياهو الذي يشفى يا بعد عيناك علينا، يا بهذه راحتك لو تريت. قل لابن ملجام والأقدار غالبة هدمت ويحك، نسألك وندعوك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.